بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله تعالى التسديد والتوفيق، إنه خير مسؤول. عندي أسئلة كثيرة. عندي الأخ سلطان من السعودية يقول: هل يجوز لي أن أصافح طليقة والدي؟ سلطان بارك الله فيك من السعودية. الجواب نعم، بالنسبة لطليقة والدك فإنها محرمة عليك على التأبيد، محرمة عليك على التأبيد، ولذلك يجوز لك أن تصافح طليقة والدك بارك الله فيك. مريم من الأردن تقول: عمتي أخت أبي عندها بنتين طالعات على الصف السابع الإعدادي، أعمارهم 13 سنة، ناوية تجعلهم يتركون المدرسة وتحرمهم من التعليم، يعني تقول بأنها حاولنا إقناعها وشيء من هذا القبيل، هل من كلمة؟ أختي مريم بارك الله فيك، يعني بالنسبة لي يعني هذه المرأة في قضية إخراج بناتها من المدرسة لابد أن يكون هناك سبب، فإذا كان السبب مادي قفوا معها، تدعمونها ماديا إذا كان ما عندها القدرة على دفع رسوم الدراسة. إذا كان السبب آخر مثلا وسبب مقنع لها الحق في هذا، لكن إذا كان ما في سبب هكذا مجرد جعل البنات في البيت ويخدمنا وشيء من هذا القبيل، هذا في الحقيقة يعني غير جيد، ولذلك تذكر وتخوف بالله، والتعليم ولله الحمد يضيف للأولاد سواء ذكور أو بنات إضافات كثيرة، ونحن في زمن العلم وعصر المعرفة، وحتى الدول الآن يعني تكافح الأمية وتكافح الجهل، ولذلك ليس لها الحق ما دام الحمد لله ليس عليهن خوف ولا مخاطر وعندها القدرة المادية. فأنصحها بأن تبقي بناتها حتى ينلنا ويحصلنا على حصيلة جيدة من العلم والمعرفة، وبعد ذلك يعني إن بلغنا يعني تزوجهن الأزواج الصالحين. الأخت أم خالد من أمريكا بارك الله فيها تسأل تقول: يعني كيف أتعامل مع أختي اللي تغيرت مع الغربة؟ تقول عايشين في مدينة صغيرة في أمريكا، تقول الحمد لله ما طلعت من الدين، لكن لباسها غير محتشم، طلعاتها غير سوية، تذكر أشياء يعني للأسف ذكرتها، تقول يعني الآن تريد أن تدخل في عالم السوشيال ميديا، تقول الناس كلها الآن تعرف، أهالي أزواجي وأخواتي وأمهاتي يقول ما يعني أمي وأزواج أخواتي ما يعرفون، ومشكلة يعني لو عرفوا شيء من هذا القبيل، تريد نصيحة. أختي أم خالد بارك الله فيك، أولا بالنسبة لأختك هذه يجب عليك أن تسلكي معها المسالك التالية: أولا الدعاء، ولا تستهيني بالدعاء، فإن للدعاء أثر عظيم. يقول الله جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الدعاء هو العبادة. فلا تستهيني بالدعاء، خاصة في السجود بعد صلاة العصر يوم الجمعة في الثلث الأخير من الليل. الأمر الثاني، حاولي أن تخاطبي وجدانها وعاطفتها وعقلها، ذكريها بماضيها، ذكريها بكيف ربوها أهلها، كيف نشأوها تنشئة صالحة، استثمر المواقف اللي ممكن تكون مؤثرة كوفاة قريب مثل لكم، حاول أن تذكر، قولي شوفي فلان مات هو صغير وكذا. أيضا اذكري لها المفاسد التي ستعود على الأسرة وعلى أخواتك وعلى كذا، ويعني قولي لها لا تكوني اللعنة على العائلة، قولي لها هذا الكلام وتلطفي معه، حاولي أن تتلطفي معها، لأن ما تملكين إلا بارك الله فيك. أم محمد من عمان تسأل تقول: عندي بنت يعني مطلقة من زمان، وعندها بنت وولد، وساكنة في يعني بيتها بروحها، وتسوي أشياء أيضا غير حلوة، ومرة يعني شفتها وما أعجبني التصرف اللي تقوم فيه وشيء من هذا القبيل، أيضا تريد نصيحة، تقول تطلع دائما ترمي أطفالها. أم محمد يعني مثل ما نصحت الأخت أم خالد، نصيحتي هي ولذلك ذكريها بالله، خوفيها بالله، عظيها، انصحيها، لا تيأسين، لا تقول والله قلت لها مرة ومرتين وثلاثة، لا تيأسين، ادعي لها في نفس في صلاتك، في الأزمان اللي هي ما ظنت إجابة الدعاء، ذكريها بأسرتها، ذكري مثل ما ذكرت للأخت أم خالد، بارك الله فيك. الأخ نعم الأخت يارا من سوريا، يارا تقول هل صحيح أن الناس في يوم المحشر يسحبون بحبل من النار إلى أرض المحشر إلى بلاد الشام؟ أخت يارا بارك الله فيك، أنا ما أحفظ في هذا الشيء، أنا ما أحفظ في هذا الشيء، وإنما الذي أحفظه أن الناس يساقون إلى أرض المحشر، وأرض المحشر هي بلاد الشام كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. أما أنهم يسحبون بحبل من النار هذا غير صحيح، بارك الله فيك، في حدود اطلاعي ومعرفتي، بارك الله فيك. أم أحلام من الجزائر تقول هل هذا الدعاء من أذكار الصباح والمساء؟ اللهم إني إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. أختي أم أحلام، لا، النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي بكر الصديق حذر من الشرك الخفي، قال أخفى من دبيب النمل، الشرك الخفي اللي هو الرياء. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر ألا أعلمك دعاء تقول؟ قال نعم يا رسول الله. فقال قل اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه. فأنا لا أحفظ بأن هذا من أذكار الصباح والمساء أو من أدعية الصباح والمساء، وإنما هذا الدعاء عام يقوله الإنسان، اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه. الأخت أم هيثم من العراق تقول يعني ما هو أو تذكر عن والدتها، تقول بأنها كانت والدة طفل عمره شهرين، وبعد ما أرضعته ليلا غلب عليها النعاس وبلا وعي يعني نامت عليه فمات الطفل تحتها. تقول يعني هي صامت أكثر من شهرين وتصوم اثنين وخميس منذ ما يقارب 20 سنة، تريد التوجيه. أختي أم هيثم بارك الله فيك، بالنسبة للوالدة إذا هي فرطت في وضع الولد وهي تعلم من نفسها بأن نومها ثقيل وأنه ممكن تنقلب عليه، نعم هي تسببت في قتله. أما إذا كان لا، مثل عادة جميع الأمهات يضعن الأطفال بجوارهن ويرضعنه وينمن والمسألة سهلة يعني، فما عليها شيء، ما عليها شيء. تقولين الآن هي يعني صامت أكثر من شهرين وتصوم دائما، إن شاء الله هذا كفارة لها بحول الله وقوته، وإلا الأصل أنه ما عليها شيء ولله الحمد والمنة. أم مبارك من الكويت تقول أنا عند السجود أضع يدي اليسرى على طرف السرير لكي أنزل للسجود لأن عندي مشكلة في الركبة، وأقرأ التحيات وأنا راكع على الركبتين، يعني قصها باركة على الركبتين لأن لا أستطيع ثنيهم. أم مبارك شافاك الله وعافاك وكتب الله أجرك، ما في بأس، يعني أنت الآن لما تجين تسجدين تضعين يدك اليسرى على السرير تعتمدين عليه على أساس تستندين عليه على أساس تنزلين، ما عليك شيء ولله الحمد والمنة. وكونك ما تستطيعين الجلسة في التشهد وتبركين بروق مثلا أيضا ما عليك شيء، وصلاتك صحيحة ولله الحمد والمنة. ديانة من العراق تقول هل يجوز الاحتفاظ بقطعة ذهب مكتوب عليها آية الكرسي دون لبسها؟ ديانة بارك الله فيك، إذا قلتي لي بأنها دون لبسها نعم يجوز، ما دام أنه كتب عليها آية الكرسي وأنت محتفظة بها في الخزانة أو في الصندوق مثلا ما في بأس، لكن أن تلبسيها هذا يحتاج إلى أنك تحذرين تدخلين الحمام، يعني يحصل نجاسة يحصل شيء، هذه آية قرآنية. ولذلك نصيحة لإخواني وأخواتي إخواني الصاغة الرجال أيضا حتى في قضية الشراء لنسائهم، أخواتي أيضا ابتعدوا عن القطع الذهب المكتوب عليها آيات قرآنية، لأن إذا استخدمتموها على أنها تعويذة هذا لا يجوز، هذا يعتبر من التمائم، وفي الراجح من أقوال أهل العلم أنه حتى لو كان من القرآن ما يصح. إن استخدمتها على أنه زينة فقط وما قصدتم تعويذة أيضا هذا مشكلة، لأن المسلم مطالب بتعظيم ما عظمه الله، هذا كلام الله كيف تعرضونه؟ يعني هل ترضى المرأة تدخل الحمام بآية الكرسي محطوطة مثلا على القلادة؟ فأتنبه لهذا، بارك الله فيكم. بالنسبة للأخت أم محمد من الإمارات طبعا ذكرت قصة يعني بالنسبة يعني ذكرت بأنها متزوجة من 20 سنة وعندها بنت وولد، وزوجها أصلا تزوجها ليس بإرادته وإنما ليرضي والديه. تقول يعني يسيء معاملتي، وذكرت قصة طويلة فيها حقيقة ألم وفيها مرارة، وتقول والله أنا أحب الرجل لكن للأسف هو يهيني ويضرب وشيء من هذا القبيل، والآن أنا عمري 41 سنة. تقول يعني ماذا أفعل، أصبر أم أطلب الطلاق؟ يا أختي محمد بارك الله فيك، أنا قرأت رسالتك طويلة والله، وأنا شرطي في البرنامج أن الإنسان يختصر، لكن عموما رسالتك تقطر ألم، رسالتك حقيقة يعني فعلا يعني مليئة بالحزن، مليئة بالألم. ولذلك أختي الفاضل أنت في حلوة لله الحمد، تقولي والله أنا أريد أن أصبر عليه لعل الله يفتح على قلبه، لعل الله يهديه، لعل ضميره يصحى ويشوف أنت كيف تعاملينه وهو كيف يعاملك. ممكن ترى القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، وهذا اللي أنا أؤيد لك، أؤيد لك بأنك تصبرين. تقول لا والله صعب، يعني الحياة الإنسان ما يعيش الإنسان إلا مرة واحدة، أبغى أرتاح، ما أبغى أسمع إهانات ولا شتم ولا ضرب، وبعدين أيضا رجل مقصر في بعض الطاعات. أنت في حلوة لله الحمد، أبدا تقولي له سامحني طلقني واعطني حقي، وإذا ما إذا رفض أو يقول أنا ما أعطي حق الحمد لله المحكمة تكفلك حقك كاملا بإذن الله جل وعلا. علي السعدي من عمان يقول إذا كانت الدولة تفرض ضريبة على عقد البيع للأراضي تأخذ من العاقدين أو من أحدهما نسبة من الثمن، وقد يكون هذا الثمن الحقيقي للبيع أو مقوم من قبل الدولة مسبقا وليس الثمن الذي تم به البيع، وقد تعتمد على موقع الأرض كذلك ومساحتها فهي متفاوتة من عقد لآخر. يقول علي يقول هل يجوز العاقدين أن يذكروا للدولة أن العقد بينهما هو هبة وليس بيع لتفادي هذا الأمر؟ الجواب لا يا علي بارك الله فيك ورضي عنك، ولذلك لا يجوز لك أن تكذب ولا يجوز لك أن تغش، وكن يعني صادق في جميع أمورك. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال أدوا الحق الذي لهم واسألوا الله حقكم، فأنت مطالب بأن تمشي على النظام وأن لا تخالف وأن لا تغش وأن لا تكذب، هذا هو المسلم. فأعطي حق الحق لهم واسأل الله تعالى أن يعوضك خيرا. أم زينة من العراق تقول هل يجوز لي أن أجلس أثناء دعائي في قنوت الوتر لأني أعاني من كثرة ظهور الدوالي في الرجل لأني أقف فترات طويلة؟ أختي أم زينة نعم يجوز لك حتى أن تجلسي في صلاة الوتر، لو جلست في صلاة الوتر كاملة ما في بأس. وبعدين يا أختي أم زينة لا تطيلين دعاء القنوت في الوتر، يعني دعاء القنوت لا يستغرق دقيقة أو أقل من دقيقة، ما في داعي أنك تطولين اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت وتولني إلى آخره. فالتطويل هذا ليس من السنة، النبي عليه الصلاة والسلام علم الحسن بن علي هذا الدعاء ما يستغرق دقيقة واحدة، واعتقد اللي عنده دوالي يتحمل دقيقة، يتحمل أن يقف دقيق. عموما إذا شعرت بتعب حتى لو جلست من أول صلاة النافلة، لأن يجوز الجلوس في صلاة النافلة حتى ومع القدرة على القيام بخلاف الفريضة، الفريضة لا ما يجوز الإنسان أن يجلس فيها وهو قادر على القيام، أما إذا كان عاجز يجوز. ريان من أمريكا يقول شخص يضرب أولاده ويضرب زوجته وفي كل مجلس يتكلم عليهم من دون سبب، ويبلغ الرجل من العمر 60 سنة ويضرب زوجته اللي عمرها 50 سنة وأولاده فوق 20، كل يوم يخلق مشاكل ويطرد أولاده، يعني ما الحل في مثل هذا الرجل؟ يا أخوي ريان بارك الله فيك، مثل هذا الرجل يعرض على طبيب. هذا النوع من الرجال عمره 60 سنة يضرب زوجته عمره 50، يضرب أولاده ويطردهم ويشتم، وحياته كلها والعياذ بالله يعني صراخ وعويل ومشاكل، هذا يعرض على طبيب نفسي، ما في بأس يؤخذ ويقال للطبيب النفسي هذا رجل عمره الآن 60 سنة هو على هذه الحال، يعطيه أدوية يعطيه علاج، أو يعرض على راقي من الرقاة الشرعيين يقرأ عليه لعله يطلع من رأسه شيء. يعني أنا ما أتصور رجل بلغ 60 ويعني يقوم بمثل هذه الأعمال، يعني أمر عجيب جدا. ولذلك يا ريا اسعوا في أن تعرضون على طبيب نفسي محترم يعني عنده خلفية، وتعرضون أيضا على راقي، إذا والله قالوا ما في شيء يجب أن يقف عند حد هذا، ما يجوز كيف يمد يدي على أم عياله عمره 50 سنة حتى لو كان عمرها 14 15 20 سنة، كيف يمد يدي على أم عياله؟ والنبي عليه الصلاة والسلام لما طاف بعض النساء ببيوتات النبي صلى الله عليه وسلم يشكون أزواجهم يضرب، قال أولئك ليسوا بخياركم، ما في خير اللي يضرب زوجته، ما في خير اللي يضرب زوجته. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول استوصوا بالنساء خيرا، استوصوا بالنساء خيرا. ولذلك هذا الرجل إذا يعني ما استفاد من الرقية وما استفاد من الطبيب النفسي للزوجة وللأولاد أن يضعوا حد، يضعوا حد، لهم الحق في هذا لأنهم متضررين، خاصة الزوجة. الأولاد يجب عليهم أن يتحملوا لأن والدهم، لكن الزوجة تقول له عند حدك، لا تمد إيديك مرة ثانية، إن مديت إيديك بشتكي عليك عند المحكمة، والمحكمة هي تأخذ لي حقي حتى لو كنت في أمريكا. وش المشكلة يعني؟ وش المشكلة؟ لأن هو الظالم، هو المعتدي، هذا الذي يمد يديه بهذا الطريقة ممكن أن يضربها بأي شيء في يده، وممكن أن يسبب في موتها وهلاك. ولذلك يقال لهذا الكلام، يقال. ويجب على المرأة إذا ما استجاب أن تعمل إجراء، لكن لا تصل إلى المحكمة، تريه بأن المسألة جد، تريه بحيث أن توكل محامي ويخبر بهذا، يخبر بأن عقوبته ستكون كذا وكذا وكذا، حتى يتأدب ويكف شره وضرر عن زوجته وعن أولاده. أمة الله من اليمن تقول يا شيخ هل يجوز الصلاة في الظلام؟ الجواب نعم يا أمة الله، يجوز للإنسان أن يصلي في الظلمة، ما في بأس، والأنوار مطفأة ما في بأس، يجوز ولله الحمد. كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي قيام الليل في بيته وليس ثم سراج، كان يصلي في الظلمة صلى الله عليه وآله وسلم. أم مصطفى من كينيا تقول قبل 3 سنوات لما يعني أتيت بابني، زوجي يكون ابن خالتي، كان يريد أن يسمي اسم محمود وأنا أريد أن أسمي مصطفى، وعم ابني كان يريد أن يسمي على اسمه، هو عنده 3 أولاد فسميناه مصطفى. فقلت لامرأة عم ابني اللي هو مثلا أيضا ابن خالتي ونحن طالعين من المستشفى، إن شاء الله راح أجيب ولد، إذا جبت ولد الثاني بسميه على اسمه، لكن ما وعدت، وصار وجبت ولد وما سميته على اسم عمه، هل علي شيء؟ يا أم مصطفى ما عليك شيء ولله الحمد والمنة. وهنا أوجه نصيحة، أولا التسمية للأب وليس للأم، التسمية للأب وليس للأم، هذا هو الحق الأول. الأمر الثاني، طيب أن الأب والأم يعني الزوج والزوجة يتشاوران في التسمية للذكر وللأنثى، فإن اختلفا فترجح كفة الزوج، ترجح كفة الزوج. الأمر الثالث يا جماعة الخير، اتقوا الله في أولادكم، ما في داعي إلى مثل هذه الأشياء التي قد تتسبب بعقد على هذا الطفل إذا كبر. يعني بعض الناس الآن لا والله لازم أسمي على اسم أبوي أو جدي، يا أخي مو بلازم، يعني قد يكون اسم والدك أو اسم جدك اسم غير محبب أو لا يتناسب مع الوقت مثلا، ويصبح الولد محل تعيير ويلقب بألقاب السوء مع الأطفال كما هي العادة عند الأطفال. أو والله لازم أسمي على اسم أمي أو جدتي، أو الحرمة تقول لازم على اسم أمي أو جدتي، طيب يعني قد يكون الاسم غير مناسب وقد يكون مناسب، لكن ربط الأسماء بوالله اسم أبوي واسم جدي واسم أمي واسم جدتي هذا غلط، ما في داعي. لأن للأسف الشديد أحيانا تنشب مشكلة من مسألة تافهة على خلاف على قضية التسمية. التسمية حق للزوج، حق للأب، ويشاور زوجته، لكن إن اختلف فالحق مع الأب. وأما قضية ربط هذه الأشياء بأسماء العائلة، والله أنا سأسمي، تندمون، أنت وعدت الآن وأخلفتي، قلتي له إن شاء، الحمد لله أنك قلتي إن شاء الله، إن شاء الله إذا جاني ولد بسميه على اسم عمه، ما في داعي، ما في داعي أنك تقول الكلام هذا. إذا جاء الولد الحمد لله ونزل سليم ممكن في تلك الساعة تختارون الاسم المناسب. ابتسام من العراق تقول يا شيخ أنا أصلي أنا وزوجي صلاة الجماعة في المنزل وهو أيضا فقط، وأحيانا ينسى بعض الآيات، يتوقف أو يخطئ فأذكره أحيانا وأحيانا لا أفعل، هل يعني هذا الأمر جائز؟ ابتسام بارك الله فيك، يعني فهمت من سؤالك أنك تصلين أنت وزوجك جماعة، هو طبعا هو الإمام أكيد فيخطي في آيات تفتحين عليه، ما في شيء، يجوز للمرأة أن تفتح على زوجها في الصلاة، يجوز للمرأة أن تفتح على زوجها في الصلاة، ما في بأس، وإذا أخطأ وأنت متيقنة بأنه أخطأ لا تتركينه، لا تقولين أنا أخاف مثلا ما يجوز، لا يجوز، وافتحي عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالفتح عليه. فأنت ما دمت مع زوجك تصلون جماعة افتحي عليه بارك الله فيك بما أشكل عليه من الآيات القرآنية. عبد الله مغربي يعمل في ألمانيا، يقول أنا أقوم بملء طلب تحويل قدر من المال باليورو 500 يورو من بنك ألماني إلى بنك مغربي، أسلم الطلب للبنك الألماني الذي يقوم بإرسال المبلغ إلى البنك المغربي بعد مدة تقريبا 15 يوم، وأتواصل بإشعار أو يصلني إشعار بأن المال قد وضع في حسابي في البنك المغربي بالدرهم، هل هذه العملية ربوية؟ أخوي عبد الله بارك الله فيك، طبعا هذه مسألة الصرف، مسألة الصرف، وهي أنت الآن تريد أن تصرف يورو بعملة المغربية. من شروط صحة الصرف التقابض، وهذا التقابض إما يكون حقيقي قبض يد بيد أو حكمي بحيث أنه في نفس اللحظة يدخل إلى حسابك، أو يتأخر تأخر قليل، جرت العادة عرفا أنه يعني طبيعي بسبب الإجراءات. أما 15 يوم لا هذا ما تجوز العملية بارك الله فيك، ولذلك ابحث عن حل آخر، والحلول الشرعية كثيرة بارك الله فيك. هاجر من أسبانيا تقول أريد أن أعطي هدية لاثنين من بناتي غير متزوجات، وعندي أخرى متزوجة، هل يجب أن أعطي المتزوجة أيضا؟ أختي هاجر، يقول النبي عليه الصلاة والسلام اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، فإذا سمعت الثالثة بأنك أعطيت البنتين سيصير في خاطرها شيء ويكون في نفسها شيء، أعطيها أيضا حتى لو كانت متزوجة، فتبقى بنتك، تبقى بنتك، ولذلك لو قدر الله إن شاء الله بعد عمر طويل لو توفيت ترثينها، ولو توفيت أنت هي ترثك، ولذلك يعني الصلة والأشياء هذه كلها موجودة بارك الله فيك، فلا تحرمينها من الهدية. أبو محمد من عمان يقول عندي مبلغ لشخص وهذا الشخص توفي، كيف أتصرف بالمبلغ؟ أبو محمد بارك الله فيك، المبلغ هذا حق لهذا الإنسان الذي مات، فإذا تعلم وتعرف أهله أو أولاده تعطي أولاده. قضية أن الشخص إذا توفي وله حق عندك خلاص، لا غير صحيح. الآن هذا المال انتقل الحق يعني أداءه إليه من هذا الرجل إلى أولاده، فتذهب إلى أولاده تقول يا مثلا الكبير منهم تفضل هذا المبلغ هذا لوالد كان عندي، إما قرض إما مثلا عملية شراء أو شيء، وتسلم الولد الكبير أو تسلم القائم على الأسرة مثلا، قد يكون عمه مثلا يتولي المحكمة عمه مثلا، فتعطي الشخص الذي يدير أموال هذه الأسرة، ولا تبرأ ذمتك إلا بهذا، ولا يجوز لك أن تتصدق بهذا المبلغ، تقول والله مات أبغى أتصدق عنه بأي حق، هذا حق للورثة، تعطيه الورثة بارك الله فيك. أم سلامة من الإمارات تقول ما حكم الدعاء وقول حسبي الله ونعم الوكيل والطلب من الله بأن يأخذ حقي ممن ظلمني واتهمني بالسحر وبأشياء ليست فيني، وقيامها بحركات يعني أم زوجي من كشف شعرها، والدعاء كان يا رب خذها منها أكثر شيء تحبها في الدنيا، بعد فترة توفي زوجها واتهمتني بأنني السبب. أختي أم سلامة، أولا بالنسبة للإنسان المظلوم الذي يعتقد فعلا بأنه مظلوم يجوز له أن يدعو، يجوز له أن يدعو، ولذلك ربنا جل وعلا نصر نوحا لما قال إني مغلوب فانتصر، انتصر الله له، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ثلاث دعوات مستجابات، وذكر منها دعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام ويقسم ويقول وبعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. فإذا الإنسان ظلم في عرضه في سمعته بهت والعياذ بالله بمثل هذا، يعني اتهمت بأنك بالسحر وبأشياء وأنت بريئة ودعوت الله، ما حد يمنعك، الله معك سبحانه وتعالى. وكون الآن مثلا ابتلى الله مثلا أم زوجك اللي هي اتهمتك بوفاة زوجها وقالت أنت السبب، وين المشكلة؟ يقولي لها أنا السبب والدور جاي عليك، قولي لها الكلام هذا، قولي أنا مظلومة، أنت ظلمتيني اتهمتيني بالسحر واتهمتيني بأشياء ليست فيني، وأنا دعوت الله عز وجل ها إنه يأخذ أحب شيء عندك وأخذ زوجك والدور عليك، قولي له هذا الكلام ولا تخافي ولا تخشي لأن الله معك. فما دام أن الله تعالى استجاب دعائك دلالها على أنك مظلومة إن شاء الله، مظلومة. ولذلك وصل رسالة لأم زوجك، قولي له نعم والحمد لله اللي استجاب الله دعائي، والدور عليك إذا ما تبت إلى الله، ما فيها شيء، الله يعيننا وإياك. أم يحيى من السعودية تقول: يا شيخ، أمي كانت عندي في البيت، وأخوي أعطاني مبلغ 5000 ريال عشان أصرف عليها، وبعد فترة قصيرة دخلت المستشفى وتنوم 3 أشهر، وبعدها ماتت والمبلغ عندي، هل أتصدق في علم أن أخوي رافض يستلم المبلغ؟ أم يحيى بارك الله فيك، طيب أنك تتصدقين بهذا المبلغ، والأجر لأخيك وأيضا لك لأنك يعني سبب من أسباب الصدقة، ويصل إن شاء الله الثواب إلى والدك، تصدقي بما تبقى من المبلغ بارك الله فيك. أبو عبد العزيز من أبو ظبي يقول: ما صحة الدعاء بعد الوضوء؟ اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي فيما رزقتني. أبو عبد العزيز بارك الله فيك، الكلام حول هذا الحديث طويل، وقت البرنامج يعني قصير ومختصر. هذا الدعاء الراجح من أقوال أهل العلم أنه لا يصح، هذا الدعاء لا يصح، وعلى فرض من على فرض صحته فإنه يقال في أذكار الصلاة قبل السلام، هذا على فرض صحتي، وأنا قلت لك بأن الحديث لا يصح. أم عمرو من الأردن تقول: عام 2016 أديت الحج ولله الحمد، أديت فريضة الحج ولله الحمد والمنة، علما بأنني أزور بيت الله الحرام للمرة الأولى، ولما أدينا العمرة سعيت بين الصفا والمروة 14 مرة، كنت أحسب الذهاب شوط، هل حجي صحيح؟ نعم يا أم عمر، حجك صحيح ولله الحمد والمنة، أنت طفتي 7 أشواط، والزيادة هذه ليست بشيء، لأن الذهاب شوط والرجوع شوط. فتقولي والله أنا ما كنت أعلم، وطبعا هذا يدفعني أن أقول يجب على الإنسان إذا أراد يذهب للحج والعمرة لأول مرة أن يسأل أهل العلم، يقرأ في الكتب، هذه مبينة ولله الحمد، وبرامج كثيرة حتى تعرض في موسم الحج في قضية كيفية يعني السعي والطواف وأحكام الحج والعمرة ولله الحمد. عموما حجك صحيح ولا تقلقين بارك الله فيك. أم عبد الرحمن من اليمن تقول: يعني عندي مشكلة، وهي أنني أصبحت أصاب بخوف، أو نعم أصبت بخوف شديد أنني أفقد أحد من الذين أحبهم، زوجي إخواني أخواتي، وتقول هذا الخوف جاني بعد وفاة أمي وأبي، حتى أني وصل بي الحال أن النوم ما أنام وشيء من هذا القبيل، ذكرت قصة طويلة. أم عبد الرحمن بارك الله فيك، ألست مؤمنة بالقدر؟ السؤال لك، جاوبي الله يرضى عليك، ألست مؤمنة بالقدر؟ كأني أشوفك تقولين نعم. طيب وين الإيمان بالقدر؟ هل أنت بيدك الموت والحياة أم بيد الله سبحانه وتعالى؟ غير معقول إنسان يؤمن بالقدر ها ويعلم بأن الأمور كلها بيد الله، ثم بعد ذلك يصاب بأزمة. هذا الذي لا يؤمن بالله واليوم الآخر هو الذي يمكن أن يصاب بخوف وأزمة، أما الذي يؤمن باليوم بالله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره حلوه ومره من الله، كيف يخاف وكيف يصاب بعقدة نفسية وكيف يصاب برهاب وكيف يصاب بمثل هذا القلق؟ لا، ما يصلح أختي الفاضلة أم عبد الرحمن، اتق الله، ما يجوز هذا الكلام، أنت ما تضمنين نفسك، نفسك ما تضمنين، والدنيا كل هذه ودائع، ولا بد يوما أن ترد الودائع. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أصيب أحدكم بمصيبة فليتسلى بمصيبته فيا، فإن من أعظم المصائب. النبي صلى الله عليه وسلم أفضل خلق الله دفن في التراب صلى الله عليه وآله وسلم، كما في الحديث الصحيح، حتى قالت تقول فاطمة لأنس: أهان عليكم أن تهيلوا التراب على رسول الله، تدفنوه في التراب، توجع عليه صلى الله عليه وسلم. فهي أخت الفاضلة، ما يصرح هذا الكلام، كلنا نحن أبناء أموات، نحن أموات أبناء أموات، الآباء والأجداد هؤلاء كلهم ذهبوا وسنذهب، ويأتي جيل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه، فلا تنشغلين بهذا ويفتح عليك الشيطان هذه الأبواب، انشغلي فيما بعد الموت، استعدي من الآن، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي قال: متى الساعة؟ قال: ماذا أعددت لها؟ وش أعددت للساعة؟ أنت ماذا أعددت للدار الآخرة؟ فاهتمي بهذا بارك الله فيك، والأعمار كلها بيد الله. أم أيمن من بريطانيا تقول: يا شيخ، عندي بنت عمرها 17 سنة، تأتيها الدورة 7 أيام وأحيانا 8 أيام في الشهر، ثم تغتسل بعد أسبوع وأحيانا 8 أيام ترجع الدورة مرة ثانية، يصاحبها ألم الدورة يستمر مع نفس الدم 7 أيام. أختي أم أيمن من بريطانيا، بارك الله فيك، بالنسبة لمسألة الحيض، الشارع الحكيم علقنا على وجود الدم المعروف أسود ثخيل له رائحة، ينزل سائل غير متجلط لأنه كان متجلط أصلا في الرحم ثم ينزل سائل، متى ما إن وجد الدم وجدت أحكامه، ولذلك قال الله جل وعلا: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. فإذا طهرت ابنتك وبعد أسبوع 10 أيام نزل نفس مواصفات الدم، هذا دم حيض، بارك الله فيك. أبو عبد الله من الإمارات يقول: يعني فيه شخص زنى وكان معه صاحب له بعاهرة ودفعوا المال لهذه العاهرة، ويقول بعدين نقص الأجرة عند صاحبه وراح وأعطاه المبلغ على أساس يدفع له فيما بعد، وبعدين مضى وقت وما أعطاه المبلغ وما أرجع، ويخجل أنه يسأله ويقول ما يحب أن يسأل على أساس ما يتذكر المعصية والذنب. يقول: يعني هل يجب عليه أخذ المال الذي دفعه عن صاحبه مثلا لتلك يا أبا عبد الله بارك الله فيك، أولا لا شك بأن الزنا كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الآثام، والله تعالى حرمه في القرآن وحرمه النبي عليه الصلاة والسلام، والإجماع منعقد على حرمة الزنا، وهو محرم في جميع الشرائع وجميع البشر متفقون على حرمة الزنا وقبحه. الأمر الثاني، الواجب على الإنسان أن يتوب إلى الله عز وجل وأن لا يشتغل بمثل هذه الأشياء. فالواجب عليك وواضح عليك التوبة يا أبا عبد الله، أن تصاحب أن تتوب إلى الله وأن تستغفر، والتوبة الإقلاع عن الذنب والندم على فعله والعزم الأكيد على عدم العودة إليه. الأمر الثالث، هذا المال الذي صرفته في مقابل عوض محرم أن تصاحبك، ولذلك لا يجوز استرداده ولا يجوز التعويض عليه، لا يجوز، وهذا مال خبيث الآن صرفتوه وبذلتوه في فعل منكر وفعل محرم، نسأل الله العافية. لا يحل لك أن تطالب صاحبك بأن يرجع لك هذا المال، لأنك أصلا أنت وإياه كما في السؤال اشتركتما في هذا العمل، فتترك هذا وتتوب إلى الله، تكثر من الصدقة، تكثر من قول أستغفر الله وأتوب إليه، اقرأ القرآن، قم الليل، احرص على الرفقة الصالحة الطيبة التي تعينك على طاعة الله بإذن الله. خالد العوبثاني من اليمن يقول: يعني لديه صاحب يمارس العادة السرية كل يوم، يقول ما هو الحل؟ وأيضا هذا الصاحب دائما يرفع صوته على أبيه وأمه إذا عصب وشيء من هذا القبيل. خالد بارك الله فيك، أولا بالنسبة للعادة السرية محرم ولا يجوز للإنسان أن يلجأ إليه، وذلك لقول الله عز وجل: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ما قال عليه بالاستمناء، قال عليه في الصوم فإنه له وجاء. والعلماء ذكروا حالة خاصة جدا، يعني إذا أوشك على الوقوع في الزنا وليس أمامه إلا هذا الخيار أو خيار الاستمناء قالوا يستمني. هذا قول لكثير من أهل العلم، يعني يذكرونها تحت قاعدة تعارض مفسدتين، فإذا تعارضت مفسدتان تدفع الكبرى بارتكاب الصغرى، هذا إذا لم يمكن دفعهما جميعا، لا الزنا ولا الاستمناء، لا الزنا ولا الاستمناء. وهذا الولد يظهر والله تعالى أعلم بسبب هذه المعصية أصبح سيء الخلق مع والديه، ولذلك جمع الآن ظلمات، جمع مثل هذه العادة السيئة والذنب، وكذلك الأعظم من هذا من يرفع صوته على والديه، هذا حرام ولا يجوز، ولذلك قال تعالى: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. فقل له يتوب إلى الله، يختار رفقة صالحة طيبة، يحفظ القرآن، يشهد مجالس الذكر ودروس العلم. أيضا يعني لابد أن يعرف ما هو السبب الذي جعله يذهب إلى فعل هذه العادة القبيحة أو الذنب القبيح. هل هو ذهاب إلى الأسواق؟ هل هو وسائل التواصل؟ هل التعلق بالصور؟ هل شيء من هذا القبيل؟ هو أدرى، قل له أنت أدرى، ولذلك ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس. الشخص يريد أن يتوب من الذنب ومقيم على الطريق، يعني نفس طريق الذنب، ما يمكن، لا، يترك هذا الطريق. أم عبد الله من الكويت بارك الله فيها تقول الحمد لله تعلمنا كثير في هذا البرنامج، وتقول عندها مشكلة مع زوجها ما يصلي الفجر وأحيانا يصلي وأسبوع ما يصلي ويدخن وما يقرأ القرآن لكن يوم الجمعة فقط، ويعني يعمل مشاكل وشيء من هذا القبيل. تقول للأسف الشديد يعني أحيانا يشبهني ببعض الحيوانات، يتكلم علي، يغازل النساء وشيء من هذا القبيل. يعني تقول أنا ما يجوز، أقول له اتق الله، الله يعني أحيانا تقول الله لا، يقول هو يقول الله لا يسامحك، الله لا يوفقك، وتقول يرد علي بمثل هذه الطريقة. تقول أنا أطبخ له وأغسل ملابسه وأقول أروح تزوج، ومع ذلك للأسف الشديد يعني يتعامل معي. تقول ماذا أعمل؟ أم عبد الله بارك الله فيك، أنت واضح امرأة عظيمة، المرأة اللي تتحمل زوجها بمثل هذه الطريقة امرأة عظيمة والله، ها. ولذلك أخت الفاضلة استمري في النصح معه، أنت الآن أعتقد بأن لكم فترة طويلة عايشين مع بعض، انصحي وذكري وخوهي بالله، وما دام عنده أصل الخير يصلي أحيانا وكذا، دلالة على أنه إن شاء الله في أمل. ادعي الله عز وجل له بأن يثبته، وتشكري لما قلتي له يا فلان تزوج، إذا كنت يعني غير مكتفي بزوجتك الأولى تزوج، هذه تشكرين عليها. لكن واضح أن الرجل عنده مراهقة متأخرة، عنده بعض العبث، ولذلك أختي الفاضل أصبري عليه، وإن شاء الله بيفتح الله على قلبه. واحسني إليه وأطيع الله فيه كما أنه عصى الله فيك، لا تعصين الله فيه، أطيع الله فيه كما أنه عصى الله فيك، وإن شاء الله بإذن الله يعني القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن. وأنا أقول لك هذا من باب النصيحة، لكن من باب الحق لك، الحق الكامل أنك تفارقينه، لكن أنا ما أنصح بهذا، أنصح بالصبر. بارك الله فيك يا أم عبد الله. أبو محمد من السعودية يقول عمي حج وجاب جميع الأركان والواجبات ما عدا طواف الإفاضة والوداع لشدة الزحام، وجلس فترة من الزمن ومات، وهذا جهل منه، والآن إيش نسوي له وهو غير متزوج؟ أبو محمد بارك الله فيك، بالنسبة لعمك ما حج، عمك ما حج، لماذا؟ لأنه هدم ركن من أركان الحج وهو طواف الإفاضة، طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، كيف الآن ما تم حجه؟ ولذلك استغفروا له واحرصوا على أن يحج واحد عنه. وتقول ما غير متزوج، أكيد طبعا ما عنده أولاد ولا زوجة، واحد منكم يحج عنه. بارك الله فيك يا أبا محمد. محمد تقي الله من ساحل العاج يقول ما حكم قول حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله وإنا إلى الله راغبون ورسول؟ يا محمد بارك الله فيك، هذا ليس بدعاء، هذا ليس بدعاء، وكل من قال هذا الدعاء أو يقول الناس قولوا هذا الدعاء هذا غير صحيح. هذا جاء الآيات جاءت في سياق ذكر المنافقين والإخبار عنهم، ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. هؤلاء المنافقين هو الله عز وجل قص علينا نبأهم وأخبرنا حالهم، وأنهم يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم، سخر الله منهم. ولذلك الله عز وجل قص علينا قصصهم وأخبرنا عن حال، فهذا ليس بدعاء يا محمد بارك الله فيك. أم عمار من عجمان تقول إذا فاتتني صلاة المغرب ودخل وقت صلاة العشاء هل أبدأ بصلاة المغرب أو العشاء؟ يا أم عمار بارك الله فيك، تبدأين بصلاة المغرب، لأن الترتيب واجب عند أهل العلم، الترتيب بين الفوائت واجب عند أهل العلم، ولذلك تصلين المغرب أول وبعدين تصلين العشاء بارك الله فيك. الأخت أم روان من العراق بارك الله فيها تقول زوجي هجرني 3 سنوات وبعدها طلقني أمام شهود عند المحامي، مرت 3 سنوات أخرى ما طلقني في المحكمة، تقول كيف تكون العدة؟ أنا لزمت العدة 3 أشهر و10 أيام. تقول أهلي كانوا قالوا تلزمين العدة فقط ما تتزوجين وشيء من هذا القبيل، وألبس النقاب، يعني ذكرت قصة طويلة. أم روان الله يرضى عليك ويبارك فيك، أولا بالنسبة لزوجك إذا طلقك واعتديتي العدة الله يبارك فيك 3 حيض وليس 3 أشهر و10 أيام. عدة المتوفى عنها زوجها اللي مات عنها زوجها 4 أشهر و10 أيام. أما المرأة المطلقة عدتها 3 حيض، إذا اغتسلت من الحيضة الثالثة خرجت من العدة وحلت للخطاب. وإذا كانت المرأة ما تحيض، كانت تكون كبيرة في السن أو صغيرة مثلا، فإنها تعتد بالأشهر، فكل شهر في مقابل حيضة فيكون 3 أشهر، ف فأنت تقولين 3 أشهر و10 أيام، خطأ هذه يا أخت الفاضل. عموما إذا كان الآن مضى وقت طويل ما عليك شيء، أهم شيء بأن ما أحد تقدم لك أثناء العدة. إذا مضى 3 حيض خرجت الآن من ذمته، خرجت من ذمته، فأنت تتعرضين للخطاب. إذا هو يريد أن يراجعك لازم يتقدم من جديد، يروح لأبيك ولا وليك ويخطبك من جديد، ما يحل أن يراجعك بالكلام، لابد من عقد جديد. لماذا؟ لأنك خرجت من العدة خلاص، لو كان في العدة ممكن يراجعك أثناء العدة. بارك الله فيك. عادل من السعودية يقول: هل يجوز استخدام البطاقة الائتمانية علما بأن رصيد البطاقة 500 ريال، وإذا زادت المشتريات أشحن الرصيد على حسابي وكل مشتري أو شيء أشتريه نقطتين، علما بأن النقط في ريال؟ عادل بارك الله فيك، بالنسبة للبطاقة الائتمانية يعني إذا كان مثلا مغطاة من قبلك مثلا وتشتري بها وتقوم الأسواق بإعطائك نقاط ما في شيء، أما أن يكون البنك أو المصرف هو الذي يعطيك لا، لأن هذا ربا، لأنك أنت الآن البطاقة اللي غطيتها بمبلغ مالي والواقع أنك أقرضت المصرف، أقرضت البنك، فلما يعطيك شيء البنك يكون ربا. أما النقاط اللي تحسب من محلات ما فيها شيء ولله الحمد والمنة. زمردة من كردستان العراق تقول: زوجة أخي هددتني أن لا أتصل على أخي في حال مرض الوالدة بحكم أنه يعمل في السلك الطبي، هددتني آخر مرة أمام الناس بأن لا أزعجه باتصالي، مع العلم هو من طلب مني أن أعطيه خبر عن أي خلل في صحة الوالدة. يعني ذكرت قصة طبعا، تقول: هل أبقى بعيدة عنه وعن أطفاله؟ زمردة بارك الله فيك، واضح عندك مشكلة الآن مع زوجة أخيك، والحل سهل جدا، تقول لي: أخيك سامحني يا أخوي، أنا لا أنقل لك أي خبر عن الوالدة، وأنا سأكفيك رعاية الوالدة، أنا سأكفيك رعاية الوالدة. إذا قال لا، لازم تخبريني، لابد أن تخبريني، لأني أنا في السلك الطبي وحالة الوالدة حرجة، يجب عليك أن تخبري أخاك حتى لو غضبت زوجة أخيك. وبعدين ليس بالضرورة أن تخبري زوجة أخيك، لا تخبريها، حاولي أن تكوني بشكل خاص تخبرين أخاك بأن والله الوالدة وضعها حرج وضعها طيب، ما في بأس. أما الأصل قولي له سامحني، ممكن زوجتك هي تخبرك مثلا، قل لي زوجتك هي تخبرك عن حالة الوالدة حتى تخلصين وتخرجين من هذه المشكلة. فيصل من ماليزيا يقول: بعض المساجد عندنا يطبخون داخل المسجد، في أوقات يجيبوا من البيوت جاهز وقت العشاء ويأكلون في المسجد. يقول: الله يعزك يا شيخ، ما تشم إلا ريحة الأكل داخل المسجد، أفتنا في هذا. فيصل بارك الله فيك، وصل رسالة إلى هؤلاء: المساجد بيوت الله، المساجد لم تبنى للطبخ والنفخ، المساجد إنما بنيت لذكر الله وللصلاة ولقراءة القرآن. كيف الآن يتحول المسجد إلى مطبخ؟ بأي حق يحولون المسجد إلى مطبخ؟ وطبيعي الطبخ سيحدث رائحة كريهة، وهذا كله مخالفات شرعية. أما والله في رمضان في بعض المناسبات يجيبون أكل من برا مثلا ويضعون في حفلة في مناسبة واحدة مرة، ما في بأس. أما يجعل مطعم يوميا المسجد ويؤتى يعني القدور والطبخ والنفخ، هذا يتنافى مع حرمة المسجد، ولذلك لا يجوز لهم مثل هذا الفعل. طبعا وقت البرنامج انتهى، لكن الأسئلة ما انتهت، الأسئلة كثيرة أخواني. ذكر الاسم أو الكنية والبلد، سؤال واحد ويكون مختصر، وأيضا تصبرون علينا لأن الأسئلة كثيرة. ألتقيكم غدا بحول الله تعالى وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.